أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال: وأي أم الأجدم والأبرص الصحيحة للنهي عنه وعما قبله في الأخبار. كان كلام المصنف رضوان الله تعالى عليه وبالتبع له كلام الشارع في الإشارة إلى بعض ما يكره في صلاة الجماعة، وقال بأنه يكره للمأموم أن يسمع الإمام، وأن يأتم كل من الحاضر والمسافر بصاحبه. بعد أن ذكر هذين الموردين قال: وأي بل والمساوي أيضا، وأي أم الأجدم والأبرص الصحيحة، يعني ويكره أن يأم الأجدم والأبرص، أن يأم من الصحيح، الإنسان غير المصاب بالجذام والبراص. لماذا يكره لهما أن يأما الصحيح؟ قال: للنهي عنه وعما قبله. عما قبله إشارة إلى ما تقدم من بالنسبة له موضوع الكراهة بالنسبة إلى المسافر، وكذلك بالنسبة إلى إسماع المأموم أيضا، إسماع المأموم وكذلك المسافر، للنهي عنه وعما قبله في الأخبار. وبهذا النهي المحمول على الكراهة جمعا، أول شيء خص أول شيء الأجدم. من هو الأجدم؟ الجذام مرض معروف يصيب الجلد ويتسبب في تغيير أو تقشر الجلد من جهة، وتغير في الغشاء المخاطي كما في بعض المصادر بالنسبة إلى الجهاز التنفسي، فيؤثر في الجهاز التنفسي بنحو آخر ويسبب في تأثر الجلد وتقشره بنحو مقزز، وغالبا ما يعني يتسبب في نبل المصاب به. يعني الناس يعني تنفر من المصاب ويقال بأنه أيضا معدي، فيكون نوعا ما منبوذ في مجتمعه. والأبرص أيضا المرض المعروف له، مرض جلدي معروف حيث يفقد الجلد الصغرية التي ويتغير لونه، وكثيرا ما يؤثر حتى على النظر، مرضين معروفين النتيجة، الأجدم والأبرص. يكره لهما أن ماذا؟ يأما الصحيح، خص الحكم بالصحيح. فلو كان الأجدم يأم أجدما مثله أو جماعة مصابين بالجذام ما في بأس، كذلك الأبرص نفس الشيء، الكراهة خاصة بما إذا أم أبرصا مثله، بخلاف ما لو أم الكراهة خاصة بما إذا أما سليما، أما إذا أما أبرصا مثله فلا كراهة. وأن يأم الأجدم والأبرص الصحيحة، لماذا هذه الكراهة؟ للنهي عن هذا الأمر وعما قبله في الأخبار. هذا النهي المحمول على الكراهة. لماذا حملت النهي على الكراهة ولم تحمله على الحرمة؟ يقول: جمعا بين ما ورد في النهي وما ورد في جواز الإمامة. فعندنا روايات دلت على النهي. ما هي هذه الروايات التي دلت على النهي؟ 10794 الرواية 10794. هذه الرواية يرويها الشيخ الصلوق رضوان الله تعالى عليه بإسناده عن محمد بن مسلم، وعبر عنها بعض الأعلام رضوان الله تعالى عليهم بالصحيحة، ولكن وفق المباني الرجالية أن هذه الرواية ليست صحيحة، فإن في سندها من لم يتم توثيقه، فإن طريق الشيخ الصدوق إلى محمد بن مسلم يرويه عن علي بن أحمد بن عبد الله بن أحمد بن محمد بن خالد البرقي. صدوق يروي عن علي بن أحمد بن عبد الله بن أحمد بن محمد بن خالد البرقي. أحمد بن محمد مر عليكم كثيرا في الأسانيد، أحمد بن محمد بن خالد البرقي ابن حفيده علي بن أحمد بن عبد الله، لأن أحمد بن أحمد بن هذا بن محمد يكنون أبو عبد الله له، عنده ولد اسمه عبد الله، حفيد عبد الله علي بن أحمد بن عبد الله بن أحمد بن محمد بن خالد البرقي، هذا لا توثيق له. هو ووالده أحمد بن عبد الله بن محمد بن خالد البرقي لا توثيق لهما على الأقل، هذين الرجلين في السند، لأنه يرويه عن علي بن أحمد عن أبيه عن جده عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي، ثم يذكر أيضا رواة آخرين إلى أن يصل إلى محمد بن مسلم، فالرواية في سندها ضعف. عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال خمسة، طبعا جملة من الأعلام عبروا عنها بالصحيحة إما لأنهم غفلوا أو لأنهم يرون أن هؤلاء من مشايخ الإجازة فهم غنيون عن الحاجة للتوثيق. على أي حال قال خمسة، الباقر عليه السلام قال خمسة لا يأمون الناس ولا يصلون بهم صلاة فريضة في جماعة: الأبرص والمجذوم وولد الزنا والأعراب حتى يهاجر والمحدود المحدود من أقيم عليه الحد. بيجي الإشارة إليه أيضا، تمام. أيضا الرواية الأخرى، الرواية التي بعدها مو بعدها مباشرة، الرواية 10797 الشيخ الكليني عن علي بن إبراهيم، هذه الرواية كانت سند الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريث عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا يصلين أحدكم أو لا يصلين أحدكم خلف لا يصلين أحدكم خلف المجذوم والأبرص والمجنون والمحدود وولد الزنا والأعرابي لا يؤم المهاجرين، والأعرابي لا يؤم المهاجرين. هذه الفقرات، الحديث اليوم عن هذه الفقرات. بالنسبة إلى رواية صريحة: لا يصلين أحدكم خلف المجذوم والأبرص، المجذوم والأبرص صريحة في النهي عن الصلاة خلفهما، لكن في المقابل روايات دلت على جواز الصلاة خلفهم، فحملت هذه الروايات على النهي التنفيذي الكراهة. لهذا قال جمعاً يعني جمعاً بينها وبين الروايات الأخرى: والمحدود بعد توبته للنهي كذلك، والمحدود يعني ويكره الصلاة خلف المحدود بعد توبته. في الروايات مر المحدود في الروايتين، لكن ما فيها بعد توبته، هذه بعد توبته مي موجودة في الروايات. شوف جايين لها زين. والمجنون والمحدود وولد الزنا، نعم إشارتكم في محل شيخنا شيخ حسن. في الرواية لم يعبر بالمحدود بعد توبته، وإنما قال والمحدود. من أين قلنا بعد التوبة؟ لأنه شرط في إمام الجماعة العدالة، والمحدود إنما حج لارتكابه ما يخالف الشرع، وغالبا ما يكون من الكبائر، وبالتالي تسقط عدالته فلا يصح تصح الصلاة خلفه إلا أن نقول بأنه بعد التوبة، ولا بد من تقييدها ببعد التوبة عموما والمحدود بعد توبته. فإذا المحدود هنا الحديث عنه بعد التوبة، للنهي عنه كذلك لأنه نهي عنه في الروايات، ومر أن رواية زرارة على الأقل سندها ماذا؟ سندها تعمون. وقد حمله بعض الأعلام على الحرمة، قالوا النهي دال على الحرمة والنهي، ولا مانع من الالتزام بأن هذا المحدود لا يجوز له أن تقبل توبته. نعم تقبل توبته ويدخل الجنة إن شاء الله وغفر الله، لكن هذا مثل الآن المرأة ما ذنبها أنها امرأة حتى لا تؤم الرجال؟ ما عليها ذنب. ذاك المحدود ارتكب ما يوجب الحد وتاب، الآن عفى الله عما سلف، لكن يبقى بعض الآثار تبقى، ما المانع؟ يعني هذه الآن أحكام شرعية، نحن أمام حكم شرعي، ما المانع في أن نلتزم بأن هذا الشخص لا يؤم الرجل، لا يؤم غير المحدودين والمحدود بعد توبته؟ بل عبارة ما مقيدة بغير المحدودين، بمعنى أنه حتى المحدود أيضا يكره له أو يحرم عليه أن يؤم المحدود. يعني إن قلنا بالحرمة أو الكراهة، الحرمة أو الكراهة تشمل إمامته للمحدود أيضا، ما المانع من الالتزام؟ لكن بعض الأعلام حملوها على الكراهة لمعارضتها لما دل على جواز الصلاة خلف من تثق بدينه. عندنا روايات دلت على أنه إن كان ممن تثق بدينه فصل خلفه. هذا المحدود قبل 10 سنوات كان محدودا، الحين تعب وصاف وشادني وشفنا ما يجيب صلاة الليل، ليش بعد ما نصلي خلفه؟ فقال بأنه هذه الروايات تنافي تلك، فلا بد من حمل النهي فيها على الكراهة لا على الحرمة، لأن تلك تقول هذا أثق بدينه فتجوز الصلاة خلفه، وهذه تقول لا تصلي خلفه، فلا بد من حمل النهي على الكراهة. والمفروض أنه بعد التوبة صار ماذا؟ صار عادلا. والبعض طبعا سيد الخوي يناقش هذه المسألة وما يقبلها، سيد الخوي يرى تمامية المنع، والبعض نص على الحرمة باعتبار أن المحدود قال نعم هذا عفوا، البعض مو نص على الحرمة، نفى الحرمة باعتبار أن المحدود لا يزيد حالا عن الكافر. تنشد تقولون هذا الإنسان، هذين الاثنين أحدهما محلول الثاني كافر، الكافر ارتكب جرائم أكثر بكثير من المحلول، والآن أسلم، هذا يصير نصلي خلفه ذاك لأنه نقيم عليه الحد وطهر، لا نصلي خلفه، مو معقول. الكافر إذا أسلم تجوز صلاة خلفه إذا صار عادلا، والجواب طبعا هذه وجوه استحسانية، فإن الأمور هذه تعبدية، ممكن أن نلتزم بأن الكافر يشمله مثل حديث الجر على فرض، يعني أنه حديث، لكن قاعدة مسلمة أن الإسلام يجب ما قبله، كأنه الإسلام يمسح ما قبله من الآثام والمعاصي، فما المانع أن نلتزم بأن في خصوص الإسلام هذا الأمر، ثم حتى غير الكافر، حتى المسلم إذا ارتكب من المعاصي ما ارتكب ثم تاب قبل أن يقام عليه الحد، ما عندنا مشكلة وياه، عندنا مشكلة وياه إذا أقيم عليه الحد، ما المانع؟ هذه المشكلة مو موجودة ويا الكافر أنه أقيم عليه الحد، هذه مشكلة موجودة ويا خصوص المسلم الذي ارتكب ما يوجب الحد وأقيم عليه الحد. أما لو لم يقام عليه الحد وتاب، كلهم يقولون بأن هذا يمكن أن يؤم الناس وما عندنا مشكلة وياه. فهذه كانها وجوه استحسانية. عموما جملة من الأعلام حملوا النهي على الكراهة هنا للنهي عنه كذلك، وسقوط محله من القلوب، هذه سقوط محله أيضا من وجوه الاستحسانية، لعلها حكمة الموضوع، لكن ما أقدر أعطيها تعليل، هذه معلة، قد يكون مكان في القلوب الآن أعلى مكان في القلوب من غيره، وجوه الاستحسانية يعني. لا المحلول خب لا يتصور أن يقام عليه أن يقصد حري هنا طبعا استعمل المحلول في من انقضى عنه التلبس، في من انقضى عنه التلبس خب لا يتصور أن يأمهم حال كونه يحج. تفتين يعني فقطعا يعني إذا نقول هذا مشتق هل هو حقيقة فيما انقضى عنه التلبس، يقول هذا موضوع آخر، روايات قطعا تتكلم عن المحدود بعد توبته بالقرينة التي ذكرناها، والمحدود بعد توبته عنه وسقوطه وسقوط محله عن القلوب أو من القلوب، والأعرابي وهو المنسوب إلى الأعراب وهم سكان البادية، والأعرابي بالمهاجر أن يؤم الأعرابي المهاجر، يعني يكره للأعرابي أن يؤم المهاجر. من هو المهاجر؟ وهو المدني الذي يسكن المدينة بالمقابل الأعرابي المتحضر، خلينا نقول المدينة أو القرية الآن ما تحتذك قط، أنه ماذا في قبال سكنة البوادي. الآن ما هي العلة في النهي عن الأعرابي؟ فيها كلام طويل، وأن الأعراب يعني هل هي مرتبطة بقوله الأعراب أشد كفرا ونفاقا باعتبار أنهم بعيدون عن تعلم الأحكام الإسلام وقت ما عرفوا الشهادتين ويمكن بالتالي يعرفون الصلاة، ففي الغالب هم بعيدون عن أحكام الشرع وتعلمها، و الآن النقطة هذا فيها كلام طويل لكن احنا نقتضب فيه حتى لا نطيل أكثر. والأعرابي وهو المنسوب إلى الأعراب، يعني في كلام حول هذا الموضوع، وهل هذا أيضا مرتبط بموضوع التعرب بعد الهجرة كعنوان، هذاك شخص مهاجر تعرب موضوع آخر، لكن موضوع التعرب هل موضوع التعرب مرتبط بالأعرابي هنا، لأنه مثلا في التعرب الإنسان لا يقدر على إقامة الشعائر وحفظ دينه، فكذلك الأعرابي لا يمكنه إقامة الشعائر وحفظ دينه مثلا الآن. والأعرابي وهو المنسوب إلى الأعراب وهم سكان البادية، الأعرابي يؤم المهاجر، هذا مفروغ، هذه مرة في رواية ماذا؟ في رواية زرارة عن أمير المؤمنين صلى الله عليه يقول والأعرابي لا يؤم المهاجرين، والأعرابي لا يؤم المهاجرين بالمهاجر وهو المدني المقابل للأعرابي أو المهاجر حقيقة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، إما يكون إحنا لسنا مهاجرين لكننا ماذا؟ لكننا في حكم المهاجرين فإننا مدنيون، أو لا المقصود بالمهاجر هو خصوص من هاجر فعلا كان من أهل البادية وهاجر. ووجه الكراهة في الأول، في الأول يشير إلى المدني المقابل للأعرابي، لأنه ذكر في معنى المهاجر احتمالين، الاحتمال الأول أن يكون المقصود بالمهاجر هو المدني في قبال الأعراب ساكن، يعني المدني الذي يسكن المدن والأرياف، المدن والقرى في قبال ماذا؟ في قبال الأعراب الذي يسكن البادية، هذا احتمال الأول. احتمال الثاني المهاجر حقيقة من كان يسكن البادية ثم هاجر إلى المدينة، هذا احتمال صحيح. يقول وجه الكراهة في الأول مع النص بعده عن مكارم الأخلاق، ووجه الكراهة في الأول مع النص في الأول في الأعرابي ووجه الكراهة في الأول مع النص بعده عن مكارم الأخلاق بعد الأعراب عن مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم المستفادة من الحضر، المستفادة من الحضر. وحرم بعض الأصحاب إمامة الأعرابي عملا بظاهر النهي، فإن النهي ظاهره الحرمة. إيه كلامنا عن الأعرابي، لا لا كلامنا عن إمامة الأعرابي عن إيه. معذرة، الأعرابي وهو المنسوب إلى الأعراب وهم سكان البادية. الآن وجه الكراهة في الأول يعني في الأعرابي، غير فسرنا الأول بمعنى الأعرابي، أرجعنا الأول للأعرابي، خلصنا الآن. ووجه الكراهة في الأول مع النص بعده، بعد الأعرابي عن مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم المستفادة من الحضر. وحرم بعض الأصحاب إمامة الأعرابي عملا بظاهر الناهي. لا أكيد ما يقصد إطلاق، لأن الرواية مقيدة. وحرم بعض الأصحاب إمامة الأعرابي عملا بظاهر النهي، فإن النهي ظاهر في الحرمة. ويمكن أن يراد، عفوا، ويمكن أن يريد به من لا يعرف محاسن الإسلام، هذا الذي أتى بالحرمة. يمكن أن لا يريد بالأعرابي أي شخص ساكن في البادية، وإنما يريد به خصوص من لا يعرف محاسن الإسلام وتفاصيل الأحكام منهم، فإنه لو كان الأعرابي عارفا بتعاليم الإسلام ساكن في البادية لكن عنده شخص يذهب إليه ويعلمه في كل يوم، فهو ساكن في البادية لكن يعرف الأحكام الشرعية تماما. ويمكن أن يريد به بالأعرابي من لا يعرف محاسن الإسلام وتفاصيل الأحكام منهم من الأعراب، المعني بقوله تعالى الأعراب أشد كفرا ونفاقا، أو على من عرف ذلك وترك المهاجرة، عرف الأحكام كذا وكانت المهاجرة واجبة عليه لحفظ دينه، فإن الإنسان غالبا في البالية لا يمكنه حفظ شعائر دينه، وترك المهاجرة مع وجوبها عليه، فإنه لا يجوز للإنسان أن يقيم في مكان لا يمكنه حفظ شعائر دينه فيه، وترك المهاجرة مع وجوبها عليه، فإنه حينئذ تمتنع إمامته لإخلاله بالواجب من التعلم والمهاجرة. يعني يريد يقول هو فاقد لشرط العدالة. ليش؟ لأنه ترك واجبا، ترك واجبا وهو المهاجرة أو تعلم الأحكام، فتركه للواجب يفقده شرطا من شروط الإمامة وهو العدالة، فإنه حينئذ تمتنع إمامته لإخلاله بالواجب من التعلم والمهاجرة، فهو فاقد لشرط العدالة. والمتيمم بالمتطهر بالماء، أيضا إمامة تكره إمامة المتيمم بالمتطهر بالماء، أن يكون إماما للمتطهر بالماء، يعني لو كانوا جماعة متوضئين والإمام متيمم تكره الإمامة للنهي عن، للنهي عن هذا، عن هذا النحو من الإمامة، للنهي عن إمامة المتيمم للمتطهر بالماء، للمتوضئ أو المغتسل، متطهر بالماء يعني متوضئ أو مغتسل، للنهي عنه ونقصه، فإن هذا وضوء أو التيمم على طهارة اضطرارية لا بمثله، فإنه لو كان المجموعة كلهم متيممين يجوز لهم أن يصلوا جماعة، وأن يستناب المسبوق بركعة، أيضا من ضمن المكروهات. الآن خلصنا من تلك المفردات، الآن مفردة أخرى، لو اضطر إمام الجماعة لاستنابة غيره، قرأ له ما يمنعه من إتمام الصلاة، تارة طبعا يمكنه أن ينيب غيره، وتارة الجماعة يخدمون غيره، لأنه يعني قد يسقط ميتا، قد يغمى عليه، في النتيجة الآن إما أو أنه يعني يحدث في ينيب شخصا في النتيجة إما أنه هو ينيب شخص أو أن أحد أن المأمومين يقدمون شخصا هنا. وأن يستناب المسبوق بركعة، يعني إذا أردتم أن تخدمون أحدا خدموا شخص بدأ معكم من أول الصلاة. وأن يستناب المسبوق بركعة أو مطلقا حتى أقل أو أكثر من الركعة، كما لو حضر في أثناء الركوع فإنه لا يصح أنه مسبوق بركعة. أو مطلقا، مطلقا أوضح شيء في من زاد على الركعة، لكن سيأتي أنه حتى إذا لم يحضر الإقامة. أو مطلقا إذا عرض للإمام مانع من الائتمام، بل ينبغي استنابة من شهد الإقامة، من كان حاضرا حين الإقامة، بل ينبغي استنابة من شهد الإقامة. ومتى بطلت الصلاة أو ومتى بطلت صلاة الإمام فإن بقي مكلفا فالاستنابة له. الآن لو بطلت صلاة الإمام لأن أحدث مثلا، فهنا الإمام بقي مكلفا لأنه لم يفقد ماذا؟ عقله مثلا. لم يفقد، متى يكون الإمام غير مكلف؟ إذا فقد عقله، لن يرجع إلى كما قبل البلوغ، فقد التكليف بفقد البلوغ والعقل، لا يتصور فقدان البلوغ، المتصور هو فقدان العقل. يقول متى بطلت صلاة الإمام فإن بقي مكلفا، يعني لم يزل عنه عقله، لم يغمى عليه، لم يصر مجنونا، فالاستنابة له، هو الذي ينيب غيره، هو الذي ينيب غيره. وإلا إذا فقد التكليف بأن طبعا بقي مكلفا، يعني صار محدث مثلا، العرض له هو الحدث. وإلا فللمأمومين، وإلا إذا فقد الإمام التكليف بمعنى أنه لا يصح له أن يتصرف ولا يتوقع منه أن يتصرف كما لو وقع مغشا عليه، فهنا فالاستنابة للمأمومين. وفي الثاني إذا كانت الإنابة للمأمومين، وفي الثاني يفتقرون إلى نية الائتمام في الثاني، لابد أن ينمون، كانوا يصلون خلف زيد الآن قدموا بكر، لابد أن ينموا ماذا؟ أنهم يصلون يقلبوا نية الإمامة من زيد إلى بكر، لابد من قلب نية الإمامة من زيد إلى بكر. هذا بحسب عبارة الكتاب الآن بعيدا عن فتاوى المعاصرين، المعاصرين في هذه المسألة تحديدا إشاراتهم لها قليلة جدا وما تعرضوا لها تعرض يفي بالغرض. في غالب كتبهم الرسالة العملية تجد إشارة مقتضبة ويمشون عن المسألة، قدم غيره وبس يمشون، ما يذكرون تفاصيل ترتبط بهذه المسألة مع أنها قد تكون في معرض الابتلاء أحيانا. يستقرون إلى نية الائتمام بالثاني، لا بد أن ينوون أن ينقلوا النية من الائتمام بالأول إلى الائتمام بالثاني. أقول مع علمهم بتغير الإمام هذا الأمر يحصل قهرا أو ينفردوا، يعني هذه الاشتراط لا معنى أن أبقى مؤتما بالأول وقد ذهب، لأن الإمامة أمر عرفي تكلمنا عنه يوم أمس، متقوم بالمتابعة، فإذا الأول خرج من الصلاة من حالة الصلاتية لا معنى أن أبقى مهتما به، ولا يتصور هذا الأمر من عاقل. مع علمهم بالتبدل، لو كانت الصلاة كبيرة وصفوف مترامية خصوصا في الزمن القديم لا توجد سماعات، يمكن أن يسمعوا بس الشخص الله عبر عنه المبلغ الشيخ، يمكن أن يسمعوا صوته ركوع سجود، فلا يعرفوا بأن الإمام قد تبدل، متصور. أما مع علمهم بأن الإمام قد تبدل هذا الأمر قهري، ما إلى معنى أن أبقى مؤتما بهذا الإمام الذي أحدث وذهب إلى دورة المياه ليتوضأ، أو الذي أغشي عليه، اكتبهم 10 اللي يصلون 5 اللي يصلون ووقع احدهم مشان عليه. تمام. في النتيجة أنا إما نقصد الانحراف حينئذ، نحن حين نصلي خلف شخص، نحن المجموعة الموجودة في الدار نصلي خلف زيد وقع مغشن عليه قدمنا عامر، إما أننا ملتفتون إلى هذا الحدث فحينئذ إما الأمر قهري، إما أن نقصد الانفراد أو الاهتمام بعام، ما فيها واحد اثنين. أقول كأن تحصيل حاصل يفتقرون إلى نية الاهتمام بالثاني ولا يعتبر فيها سوى القصد إلى ذلك. والأقوى في الأول ذلك، يعني ما إذا كان الإمام هو الذي قدم غيره، يعني الإمام أحدث أو عرض له ما يمنعه من إتمام الصلاة مثلا فقدم غيره، وش غير الحدث يمكن أن يقع يمنع الإمام من إتمام الصلاة؟ لا، بقي مكلفا. أو نقول بأنه عجز عن القيام، إذا طرأ له ما يعجزه عن القيام، ونحن نفترض في إمام جماعة إذا كان المأمومون قائمون أن يكون قائما، أن يصلي قائما. عموما والأقوى في الأول ذلك، ما في الأول يعني ما إذا كان الإمام هو الذي استناب غيره. وقيل لا يعتبر ذلك، بل يمكن أن أبقى مستمرا على نية الإمام بالأول لأن الثاني خليفة الإمام فيكون بحكمه. هذه بعض التحليلات لو جاءت فيها رواية أنا أتمسك بظاهر الرواية، حتى هي الرواية يمكن أن تتأمل أيضا في تأويلها، لأنه إذا فرضنا أن الإمام أحدث وخرج لا معنى أن أبقى حتى لو هو أناب غيره، لو جاءت رواية ظاهرها أنهم يقوم على الإتمام بالأول تحتاج إلى تأويل غالب. وقيل لا يعتبر تغيير النية من الإمام الأول للثاني لأن الثاني خليفة الإمام الأول فيكون الثاني بحكم الأول. بعض الوجوه كأنها يعني ثم إن حصل، هذه الآن نحاول نختم الشتمة، ثم إن حصل قبل القراءة هذا العارض الذي يمنع الإمام من إتمام صلاته تارة يحصل قبل القراءة، يعني كبر تكبيرة الإحرام وركع الركعة الأولى ثم قام للركعة الثانية مثلا فحصل العارض مثلا، أو قبل القيام حصل العارض بعد السجدتين مثلا أو بين السجدتين، النتيجة قبل أن يشرحوا في القراءة يريد أن يقول هل يجب على الإمام أن يقرأ من الأول؟ في النتيجة إذا الإمام الأول لم يقرأ الإمام الثاني يقرأ من الأول بلا شك، وتارة يحصل بعد إتمام القراءة وتارة في أثناء القراءة، إما قبل القراءة أو بعدها أو في أثنائها. ثم إن حصل العارض للإمام قبل القراءة قرأ المستخلف الذي استخلف يقرأ من الأول، أو المنفرد إذا انفردوا لأنهم قد لا يعينون لهم غير من هو أهل للإمامة فينفردوا، وإن كان في أثنائها ففي البناء على ما وقع من الأول، يعني إياك نعبد وإياك نستعين هذه في أثنائها، أو ولا الضالين هم في أثناء القراءة إما في وسط السورة أو بعد انتهاء السورة، أو في وسط السورة الثانية أما في وسط الفاتحة والسورة الأخرى. يقول في البناء على ما وقع من الأول، يعني يجي الإمام الثاني أو المنفرد ويكمل فقط، ففي البناء على ما وقع من الأول أو الاستئناف، الاستئناف يعني الشروع من أول يرجع بالقراءة من جديد من أولها، أو الاكتفاء بإعادة السور أو السورة التي فارق فيها أوجه، يعني إن فارق في سورة الفاتحة يعيد الفاتحة من الأول، إن فارق في السورة التي بعد الفاتحة يعيد السورة فقط، أوجه أجودها الأخير، يعني أنه يعيد السورة التي شرع فيها الإمام فقط ولم يكملها. طبعا لكل وجه، يعني من قال بأن الإمام الثاني يقرأ من الأول، رأى أن أو المنفرد يقرأ من الأول، لأن حتى المنفرد في نفس الكلام قال بأن الإمام يتحمل عن المأموم، ولا يمكن تجزئة السورة، لا دليل على أن الإمام يتحمل نصف السورة وأنا أتحمل نصف الثاني، ما في دليل. يتحمل القراءة في الوضع الطبيعي، في غير الوضع الطبيعي لا دليل. السيد الخوي السيد السكاني الآن رأيهما هذا، أو أكثر كلام السيد الخوي هذا رأيهما، أنهم يبدأون بالقراءة من الأول. يعني لو حدث حصل الإمام عارض، فأنت أيها المأموم إذا انفرد تبدأ من الأول، أو إذا تقدم إمام غيره يبدأ من الأول، من أول القراءة. نعم، ولا يكتفي بإتمام القراءة التي بلأها الأول. إيه، حتى لو هذه أحد من المسائل الإخلاقية كثيرا، أن يحصل للإمام خطأ في القراءة ولا يتيسر للمأموم أن يصحح له مثلا، فيتعين عليه الانفراد لأن هذه القراءة لا تجدي بالنسبة له، فحينئذ يعيد القراءة من الأول. فيها أبحاث في الإمام رحمه الله عليه رأيه مختلف، رأيه الإكمال، فالمسألة فيها خلاف. أو الاكتفاء بإعادة السورة التي فارق فيها أوجه أجودها الأخير، ولو كان بعدها، ولو كانت عروض العرض بعد القراءة، ولو كان بعدها ففي إعادتها وجهان، هناك أوجه هنا وجهان، أجودهما العدم، عدم الإعادة. يكتفي بماذا؟ بهذه القراءة، يكتفي الإمام أو المنفرد، الإمام الجليل أو المنفرد، بهذه القراءة التي حصلت من الإمام، يعني الإمام أكمل ولم يكن له كفوا أحد وعرض له عارض، الآن جاء الإمام الآخر، يكفي الإمام الآخر أن يكبر للركوع ويركع. ولو تبين المأموم بعد يأتي الكلام عليه في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.